قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور. طرق العلم متعددة، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف، كم هذه؟ أنا أعطيها. نعم، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس، يعني ما تخفى على حواس خمس، والثالث الوصف. نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه كذا، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل لين او خشن او ما اشبه ذلك، والوصف تأسيات ان شاء الله. طيب، وقول ان يكون معلوما برؤيه لم يشترط ان تكون الرؤيه للجميع. وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية الجميع، على دالة على الجميع اكتفي بها، ولا بد من هذا، لأن فومة الطعام مثلا التمر أو البر، هل نحن نرى كل حبة منها؟ عجيب، لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيته. إذا المؤلف أطلق ما قال برؤية الجميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول نعم برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقل، يعني لا بد أن نراه حين العقل، أو يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ لماذا؟ ليخ قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم، فكذلك لا يصح، لأنه في خلال هذه المدة يتغير. إذن الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. طيب، الثاني يقول أو صفة، يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما في الوصف، ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟ بالوصف ولا بالرؤية؟ ليش؟ لأن السنة والسنتين وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تخلق الآن؟ طيب، إذا يكون العلم بالوصف، ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، هذا الشرط، ولا بد أن يضبط بالصفة، هذا الشرط الثاني، يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالروح أو ما يتعلق أو ما يشبهها. لا بد أن يكون إيش؟ مما يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط بالصفة أيضا. أما ما لم يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللآلي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف، لأنه يختلف اختلافا عظيما. رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثل 1000 ريال، وأخرى تساوي 10 ريال، ولم يمكن ضبطها، فلا بد أن ينضبط، أن الاحتفاظ بالسنه، ولا بد ان يضبط ايضا بالسنه، بحيث تحرر الصفه تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. طيب، هل يمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟ ها؟ يمكن، يمكن. ومن اضبط ما يكون كالاباريق والبناشير والاقلام وما اشبهها، هذا يمكن انضباطه. وقد يكون انضباط المصنوعات اكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر. طيب، لكن اذا قال قائل الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم ان انضباط الصفه على وجه دقيق جدا امر لا يمكن، اما متعصب واما متعدد. قلنا ما يغتفر فيه الجهاله اليسيره فانه لا يضر، لا يضر. طيب، بيع النموذج، تعرفون النموذج؟ آتي مثلا بصاع أو ربع صاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، نعم، هل يصح؟ يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، يعني ما رأيت لك بعد فنجان، قال عندي من الطعام مثل هذا الفنجان، المثل مثل الذي في هذا الفنجان. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى انه لا صح، والصحيح انه صحيح، ان البيع صحيح، لان العلم مدرك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به، العمل عليه عند الناس الان، ويسمى في لغتنا العاميه ايش؟ النمونه. هذه نمونه الشذه، نعم، والظاهر من هذه اللغة التركية الله أعلم. قال فإن اشترى ما لم يره، إذا المهم أننا نشترط فيما بيع الوصف شرطين، أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة، والثاني أن يضبط بالصفة. قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يأتي سلما لم يصح لعدم العلم بالبيع. إن اشترى ما لم يره، قال بعت عليك السيارة الفلانية، بعت عليك سيارة بكذا وكذا وما ولم يره، بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره، فإنه لا يصح بالبيع. طيب، لو وصفه صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح ما لم يره بلا وصف. وقد يقال ان المؤلف مازن قصر، وقد يقال انه لم يقصر بناء على ان لن يقوم بالرؤية وبالصفة. طيب، ان اشترى ما لم يره او رآه وجهله، لان قال بعت عليه ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل او سكر، ايصح البيع؟ لا، ما يدري. طيب، فان كان يجهل منفعته ولا يجهل بان باع الاله الميكانيكي، لكن لا يدري ماذا يصنع به، فهل يقال ان هذا علم فيصح، أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح؟ هذه يحتمل فيها هذا وهذا، قد يقال إنها معلومة لكن نجاهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا، هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري في العام لا في معقول عليه. وقد يقال بل لا بد من العلم في هذا، يعني يأتي إنسان غريب يشوف الآلاف هذه وهذه ولا شغل أمامه قامت هذه تتحرك، يقول هذا شيء يصنع القنابل ولا يقول الطيارات شريك لغاية الزمن، وإذا هو لا يصنع ولا ذلك فيكون هذا جهلا عظيما. فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرض كبير. طيب، قال أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ويأتينا إن شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن. إذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع. وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار إذا رآه، وله الخيار إذا رآه، فيقول مثلا بعت عليك السيارة قال وش السيارة كان شر السوق تعرف بكم 5000 طيب اشتريت على المذهب لا يصح لأنه لم يرها ولم يوصف له. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، يكون للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضول. فإذا كان له الخيار إذا رآه فهل عليه النقص؟ ليس عليه النقص. طيب، إذا قيل كيف الطريق إلى تصريح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رآه عقد عليه من جديد، وهذا هو الذي يتبين به أو تظهر به، وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين. فعلى قول الصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشتري. وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع لأن البيع لم يصح. نعم، يقول ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيع، إذا بيع منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، فالجهالة فيه كبيرة. ولهذا نقول إنه داخل في العموم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر، وهو أن النبي وورد النهي عنه بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحان أو الحوامل. طيب، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح، لا يصح بيع اللبن في الضرع. لماذا؟ لأنه مجهول. أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تكلب، وقد لا تدر ولا توافق على أن تكلب. في بعض البقر إذا أرادوا أن يحكموها منع إما برفسها برجلها، وإما بأن تنطح بقرنها، وإما أن تمنع اللبن، تمنع اللبن يسمونها الرف، ما تحسب أبدا. فلذلك يكون مشغول. ثم إذا قدر أنه انتبت هذه الموانع فكم مقدار حلبنا، كم مقدار مجهول، يكون مجهول. والمسألة بسيطة، نقول بدل أن تبيعه في الضرع أو أن تشتريه في الضرع، بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى أحسن وأسهل. وقول المؤلف منفردين مفهوم أنهما إذا بيع مع الأم، إذا بيع مع الأم الحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط أن لا يفرد بعقد. فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في حملها وما في بطنها، لأن المالك اشترط أن يكون منفردين. فمفهوم إذا كان تبعا جاهز. طيب وهل إذا قال بعتك هذه الحال وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم، لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعا ليش؟ للأم. وكذلك يقال تبعا. وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال ولا يباع مسك في فأرة. المسك لا يباع في فأرة. وش الفأرة؟ الفأرة الوعاء، وعاء المسك يسمى فأرة. وذلك أنه مجهول، والمسك غالي، إن قدرته بالوزن فهو قد تكون الفارة سميكة، إن قدرته بالحجم فكذلك، فلا يباع المسك بالفارة. والفارة غير الزجاجة، الفارة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك. وذلك أن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وكيفية ذلك على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي، أن هذه الغزال تركب، ومع شدة ركبها وشدة تعبها ينزل من بطنها صفرة، صفرة من الدم، ثم تربط هذه الصفرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاء. وإذا مضى عدة أيام انفصلت الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه الصفرة هو المسك. وفي ذلك يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم، هذا ما جاء قال المؤلف، إنه لا يصح بيع المسك فأرى. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرى، لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي، فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها، ووعاؤها قشرة. هذا القشرة قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيه شيء قليل. ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب. المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك والفارة، وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفارة؟ كفارة وعاء. طيب يقول وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر. تعرفون النوى؟ طيب لو أن إنسان عنده إناء فيه تمر وقال له آخر بعني نوى هذا التمر أنت ستأكله فبعني نوى، قال نعم أبيعك، فإن البيع لا يصح، لأنه كالحمل في البطن، كالحمل في البطن. لو وصح بيع التمر بنوى كما يصح بيع الحامل بحملها. طيب لماذا لا يصح بيع نوى التمر؟ لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرض. وتعرفون النوى أنه يختلف حتى في النوى الواحد، ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كثيرة، وربما تأكل تمرة فمن هذا النوى بل من الإناء نفسه فتجد فيها نواة صغيرة. لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. الظهر لا يجوز له لحديث ورد في النهي عنه، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كبيع الجزء من الحيوان. فإذا عندنا دليل وعندنا تعليل. الصوف على الظهر، إنسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف، فباع قال يقول لا يجوز مشكل. نعم، في يقول لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كالجزء من الجزء كما يباع اليد أو باع الجزء أو ما أشبه. ونحو القول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مشاح معلوم ولا مانع من بيعه، لا يشمل بيع على محذور، وهذا القول هو الصحيح. فإن قال قائل ما الجواب عن الحديث الذي استدل به وحديث ابن عباس؟ قلنا الجواب إن صح الحديث فإنما نهي عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جز في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. هذا إن صح الحديث. وأما القياس وهو أنه مرتبط بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، فجوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العروض، لا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه إيش؟ مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهاد. الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل الآن في حكم الجسم؟ والعجب أن الفقهاء رحمه الله قالوا إن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه في حكم المنفصل. ما هذا الكلام؟ القول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن نشترط أن لا يلحق الحيوان أذى، فإن لحق الحيوان أذى منع لا لأنه مجهول ولكن لأذى لهذا الحيوان. طيب، يقول رحمه الله ولا صنع له ولا فجل ونحوه قبل قلع. أسفج المعروف كذا عبد الله ما فهمت ما فجر؟ طيب، لا يصح بيع الفجر حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأنه لأنه مدفون بالأرض فلا يصح، قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقول ونحو مثل البصل والجزر وأمثلة لك بطاطس، عجيب البطاطس مدهون. طيب، على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، إذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستجرا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل. فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول بع لي هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم والفجر لكذا وكذا، وذلك بعد تكامل زمان، بعد تكامل زمان يصح بينهم. طيب، وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم. ونحن أدرك الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول بيع علي مثل هذه الأحواض من البصل بيبيع عليه، ولا يرون في هذا الجهاد. ثم إذا قلت أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون ضررة. قال: ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبا من طرفين. والملامسة أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري. لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا لا يساوي إلا 10، فهو مجهول وغرض، وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه. ففي أيضا ملامسة أخرى: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد. وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط. أي ثوب تلمسه هذا جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية. والصحيح أنه يصح تعليق الشرط، تعليق العقد بالشرط. طيب، وكذلك لا يصح بيع المنابلة، مثل أن يقول المشتري البايع: أي ثوب تنبذ عليه فهو بعشرة. ما الذي يختار البايع في هذا الحال؟ أقل ما يشتري، فيكون مجهولا. ربما إذا نبذ إليه ثوبا يساوي عشرة وظن أنه ينبذ عليه إليه ثوبا يساوي 100، قال: ما أريد ذلك. قال: عند الثاني قد 20. قال: ما يبقى. يبقى دائما معه في دوام. فلهذا لا يصح بيع المنابلة. طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم، وهذا الحديث سبحان الله قائد عظيم. وفيه أيضا نهى خاص، أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابلة. طيب، بيع الحصار مثله، بيع الحصار لا يصح، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول: احذف حصارة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة، فحذف الحصارة فوقع على علبة كبريت خارطة، كم تكون؟ بعشرة. وحذف حصارة أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي ألف. إذا في جهالة ولا لا؟ في جهالة. هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول: احذف هذه الحصارة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا. هذا أيضا مجهول، لأنه يختلف الحال. رجل نشيط وقوي، وإذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الحال. ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح، قد تكون مقابلة، قد تكون على جنب، قد تكون مجابرة، فتختلف. إذن بيع الحصاد منهي عنه ولا يصح، لأنه غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. طيب، ولا عد من شيء خمسة، كل شيء بعشرة. هل هذا من هذا النوع؟ ليش؟ لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد. يقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة، شيء معلوم. طيب إنسان عنده أتى مثلا بكرتون فيه ثياب ونايل وطوابق واختر ومشارع ونعال كل مخلوطة، فقال كل فرد منها بدرهم، يصح ولا ما يصح؟ نعم. هذا كرتون فيه كل الأنواع، جملة جملة. يقول بعت عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبة منه بعشرة، لا لأنه مجهول. لكن لو قال فيه عشرة من النعال، عشرة من الأثواب، عشرة من الطوابق، عشرة من الغدر، عشرة من المشارف، وكل واحد يكفي، هذا يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، لكن بس يحتاج إلى حساب له مال. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. قال ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده. إنسان عنده مئة عبد، يمكن إنسان عنده مئة عبد، نعم، لما مرة كان الزبير عنده ألف عبد، ألف عبد قبيل كان، وكان يحارجهم أن يعطيهم كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يأتينا كل يوم بألف درهم ويقول الباقي لكم. هذا يسمى المخارج، يخارج السيد وعدته فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز. أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فلك فهذا جائز. طيب عبد من عبيد الله بعد هذه السيارة إذا حركت الحصان.